أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
من الذي أمر الوليد؟
عمر بن عبد العزيز بجلده 100 جلدة، ثم أيضا كانت المدينة تعرف برد المدينة شديد، ثم أمر به أيضا أن يسكب عليها الماء البارد وهو في شدة البرد، أمرها أن تخرج كل حليها، الذهب والفضة والحلي اللي كانت تلبسه كله أخرجه ووضعه في بيت مال المسلمين.
السلام عليكم وأهلا وسهلا يا رفاق، معكم محمد الشثري وهذا بودكاست جولان من مايكس. في هذه الحلقة تكلمنا عن أحد الشخصيات المشهورة في تاريخنا الإسلامي، وهو الخليفة العادل كما يطلق عليه عمر بن عبد العزيز، اللي يقال أنه الخليفة الخامس من خلفاء الراشدين، وهو الخليفة الثامن في بني أمية. ولكن طرحنا هذا السؤال على ضيفنا، هل يقال له الخليفة الخامس الراشدي أو لا؟ وذكر جوابه. في هذه الحلقة استضفنا الدكتور حاتم العوني الشريف، وهو المتخصص في السنة النبوية والمهتم في التاريخ، وتناولنا في البداية عن كيفية قراءة التاريخ، هل استطاعتنا قراءة التاريخ بأدوات أهل الحديث الجرح والتعديل ومراجعة الرجال، أو نقرأ التاريخ بطريقة أخرى. ثم دخولا إلى عمر بن عبد العزيز اللي جده من والده مروان بن الحكم، وهو الذي انتقل له الحكم في الدولة الأموية من خلونا نقول المسار السفياني معاوية بن سفيان إلى المسار المرواني إلى أبنائه، وبنفس الوقت جده من أمه اللي هو عمر بن الخطاب، وكيف تربى عمر بن عزيز في المدينة المنورة عند أخواله حتى وصل إلى ولاية المدينة وعمره ما يقارب 26 سنة، وعن أبرز المواقف اللي صارت في حياة عمر بن عزيز، مواقفه مع الحجاج بن يوسف الثقفي، مواقفه مع خبيب بن عبد الله بن الزبير، ثم كان مستشارا عند الخليفة الوليد بن عبد الملك، ثم مستشارا عند سليمان بن عبد الملك، ثم عمر بن عبد العزيز كخليفة، عن خلافته اللي امتدت 2 سنة و5 شهور ثم قتل بالسم كما يروى، وعن تلك الحقبة هل توقفت الفتوحات الإسلامية كما يدعى أو يذكر، وعن عدله هو الوصول إلى مرحلة أن العالم الإسلامي لا يوجد فيه فقير، لدرجة أن الفقراء لا يجد فيها فقير، ثم هذا المال يؤخذ ويعطى لغير المسلمين اللي كان مفروض المسلمين يأخذون منهم الجزية، وكثير من المواقف في سيرة عمر بن عبد العزيز. كل هذا وأكثر في هذه الحلقة، أما الآن أترككم معه. هذه الساعة والله مبارك أنك بيننا في بودكاست جولان، الله يحييك.
الله يسلمك.
في البداية احنا مثل ما واضح في عنوان الحلقة بنتكلم عن عمر بن عبد العزيز، ولكن في بداية الأمر وانت شيخنا المتخصص في الحديث والسنة أكثر من 45 سنة تبارك الله، وتقريبا أكثر من 34 سنة في الجامعة تدرس الطلاب، وما زلت مجلسك يعني عامر بهذا الجانب، دائما ما يطرح تساؤل في قراءة التاريخ، خاصة أنك مهتم بقراءة التاريخ، قلت في أحد اللقاءات لو ما تخصصت في السنة لتخصصت في الأدب أو التاريخ، ولكن أنتم تملكون أدوات يمكن ما يملكونها قراء التاريخ، اللي أدوات أهل الحديث الجرح والتعديل وغيرها، كيف يقرأ التاريخ بهذه العين بهذه الأدوات؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وكرر أيضا
الله يرضى
شكركم على هذا اللقاء. الحقيقة أن السنة النبوية عبارة عن أخبار منقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام كالتاريخ، التاريخ عبارة عن أخبار، إلا أن السنة النبوية تتميز أول شيء بخاصية الخبر نفسه، وهو أنه مرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أي وحي متلقى من السماء، ولذلك اعتنت الأمة بالسنة النبوية عناية فائقة، نقلت السنة ونقاد السنة من أن يوجدوا علوم كثيرة جدا معينة على نقد هذا الخبر النبوي، توفرت مادة خام من الممكن بالفعل أنها تنتقد على أشد أنواع النقد، النقد المتني والنقد الإسنادي بأوسع ما يمكن أن يتصور يعني في نقد الخبر. فهذه العلوم في الحقيقة التي توفرت للسنن النبوية لا تتوفر لبقية العلوم ولا حتى للتاريخ، فلا يمكن أن تطبق دائما الموازين والمعايير التي تطبق على السنن النبوية على التاريخ، نظلم التاريخ إذا أردنا أن نقصر طريقة نقده وفحصه، فحص أخباره يعني، على الطريقة الحديثية، لأن المادة الخام في التاريخ لم تنقل لنا ولن تنقل بقوة نقل الأخبار النبوية، وهذا ليس عيبا في التاريخ الإسلامي بالمناسبة، بالعكس التاريخ الإسلامي بواقع هذا الذي أذكره لك وأفضل بمراحل من تواريخ الأمم السابقة، يعني في أوروبا، في العصور الوسطى، في غيرها، لم يتوفر لها ما توفر للتاريخ الإسلامي من قوة النقل يعني ومتانته. لكن يبقى أنه لا يصل إلى درجة السنة النبوية ومتانة نقلها وما أتاحه هذه القوة في النقل من إمكانية النقد القوي جدا للسنة النبوية. لذلك لا يمكن تطبيق المعايير التي يطبقها المحدثون في كل الأخبار في الأخبار، بل للمعايير التاريخية أو الأخبار التاريخية معاييرها الخاصة. وطبعا لا يخفى أن ابن خلدون له كلام جميل جدا في المقدمة في ذكر نماذج للمعايير التاريخية الخاصة بالتاريخ لنقد الخبر التاريخي، والتي يفارق فيها الخبر التاريخي الحديث النبوي. حقيقة لي أنا مقال قديم ثم نشر في كتاب لي حول التفريق بين نقد السنة النبوية ونقد الخبر التاريخي وخطأ تطبيق المنهج الحديثي على الخبر التاريخي، وأن هذا ليس بصحيح. طبعا أقول ليس دائما صحيح، في بعض الحين يجب تطبيق المنهج الحديثي الخبر التاريخي.
هل لو طبقناه معليش دكتور ما راح يوصلنا يعني تاريخ، لأنه دقيق
أول شيء هو صحيح، وبالتالي سيضيع التاريخ. الأمر الأهم أنه لا داعي لذلك، يعني لما أقول مثلا حادثة مشهورة مثل معركة القادسية أو اليرموك، وقوع هذه المعركة ما تحتاج إلى أخبار، هذا حدث تاريخي غير معالم التاريخ. لا يمكن يأتيني إنسان يقول الآن أبغى أدرس الأسانيد، فإذا ما ثبتت سأشكك في وقوع هذا الحدث. هو الذي أنهى الوجود الروماني في منطقة بلاد الشام، انتهينا، غير معالم التاريخ. القادسية كذلك، ففي حوادث تاريخية غيرت معالم التاريخ هي أعلى من أن نحتاج فيها إلى أن نطبق منهج خبر الأحاد كما يقال مثلا. أضف إلى ذلك أنه كل علم له خاصية الخاصة، كل علم له وسيلة في النقد، وترى نص على هذا العلماء من القديم، يعني محمد بن سلام الجمحي أحد كابر النقاد في القرن الثالث الهجري أو القرن الثالث الهجري، له كتاب اسمه طبقات فحول الشعراء. في مقدمة هذا الكتاب كان يتكلم عن الشعر المنحول، وأنه كيف أنه بعض الناس يريد أن يشكك في كل الشعر المنقول بحجة أنه فيه شعر منحول، فقال أنه هذا الكلام غير صحيح، فإن نقاد اللغة ونقاد الأدب يميزون بين الشعر المنحول والشعر غير المنحول. ثم صار يتطرق لأمثلة أنه في كل العلوم كذلك، فعلم الفقه له نقاده، وعلم الحديث له نقاده، وعلم التاريخ له نقاده، ثم تطرق حتى علم الجواهر وعلم الجواري وعلم كل شيء، كل شيء له نقاده الخاصون. فلا يصح أني أخذ طريقة نقد في علم معين وأريد أن أطبقها على كل العلوم. الذي أشبه يعني الذي خلى بعض الناس يظنون أنه المنهج واحد، أنه تاريخنا نقل بالأسانيد، يعني تنظر في تاريخ الطبري حدثني فلان عن فلان فلان، ونسوا أنه الأسانيد لا يعني ذكر الأسانيد أنه هي وسيلة النقد الوحيدة لهذا العلم. ولا حتى كتب الأدب القديمة كلها بالأسانيد، لو ترجع مثلا كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني كله أسانيد، ونكت يعني ألف الخطيب البغدادي لو كتاب التطفيل، وكتاب البخلاء للخطيب البغدادي كله عبارة عن طرف وكلها بالأسانيد. يعني هل يتصور أنه لا يحق لك أن تضحك أن تثبت الإسناد صحيح أو ضعيف؟ لا، لكن هذه كانت سمة العلم في ذلك الزمن، وهي طبعا وسيلة التوثيق. يعني يبغى يوثق، من فين جبت المعلومة هذه؟ الآن نحن نوثق نقول اسم الكتاب ورقم المجلد والصفحة. كان أول طريقة التوثيق حدثني فلان عن فلان عن فلان حتى يبرئ ذمته يعني. فلم يكن المقصود من ذكر الأسانيد أنها هي فقط وسيلة النقد، وإنما كانت هي وسيلة التوثيق ورمز للعلوم الإسلامية عموما. الحقيقة أنها لابد أنك تبين من فين جبت المعلومة هذه، تقول حدثني فلان عن فلان، إذا ما كنت تحكي عن شيء شاهدته بنفسك أو سمعته بنفسك. فالخلاصة أنه المنهج التاريخي له خاصيته في النقد، قد نحتاج المنهج الحديثي لنقد بعض الأخبار، وفي الغالب لا نحتاجه. نعم.
أذكر دكتور قرأت كتاب قبل فترة هو مدخل إلى قراءة التاريخ، يخبرك كيف تقرأ التاريخ. نعم. بذكر الفكرة فقط يعني، لكن النص نسيته، لكن يتكلم مثلا في واقعة معينة القادسية، إذا أردت أن تعرف حذافير هذه الواقعة فعليك أن تقرأ ثلاث روايات يعني ذكرت، يعني هذا اللي أذكره، ورواية غير مؤيدة، ويعني وشيء من داخل الحدث، يعني رواية أحد الصحابة أو أحد المغلوبين وما إلى ذلك. هل فعلا نحتاج في التاريخ لهذه الدقة أنه نقرأ يعني في كل حدث كل هذه الكتب حتى نصل؟
لا شك إذا توفرت هذه المادة لا شك أنه هذا أفضل. يعني أني أقرأ الخبر بوجهة نظر المنتصر، بوجهة نظر المنهزم، بوجهة نظر الصديق، بوجهة نظر العدو، لا شك أنه هذا من أحسن الوسائل. هذا ترى يعني العقلاء يمارسونه حتى اليوم في وسائل أخبار.
صح.
يعني إذا سمعت خبر معين أسمعه من إذاعة معينة، أسمعه من الجهة المقابلة، أسمعه من البلد المضاد مثلا أو المعاكس في توجهاته وكذا البلد الآخر، ثم أنا أحاول إذا كنت يعني منصف وأريد أعرف الحقيقة بالفعل أني من خلال هذه الأخبار أعرف ما الذي يمكن أن أقبله وأعتمده، ما الذي أجزم بأنه مرفوض، ما الذي والله أقول يحتمل هذا الخبر ممكن جزء منه صحيح وممكن يكون جزء منه غير صحيح. نفس الشيء في التاريخ ترى، وأشار إلى هذا ابن خلدون فيما ذكرت لك. يعني ابن خلدون حتى أشار لضوابط جميلة، يعني ذكر مثال مثلا أذكر الآن أنه قصة معركة قديمة وقعت، قال أنه يذكر في كتب التاريخ أنه كان عدد الجيش الفلاني مثلا مثل ما تقول مثلا 100,000. قالوا هذا لا يمكن، من عرف عدد السكان في تلك المرحلة وكذا لا يمكن يكون في جيش عدد
هذا العدد.
بهذا العدد أشوف كيف النظرة التاريخية يعني بالفعل. ابن خلدون مؤرخ معنى الكلمة، يعني تعرف طبق علم الاجتماع وعلم السياسة في نقده للخبر التاريخي، فاستطاع أنه بالفعل يوجد ضوابط ومعايير لنقد الخبر التاريخي لا علاقة لها بقضية الإسناد وما إلى ذلك، وهي التي سار عليها المؤرخون. يعني حتى ما وضع هذه الضوابط من المؤرخين المتميزين بالتاريخ، يعني زي مثلا عز الدين بن الأثير صاحب كتاب الكامل حقا مؤرخ متمكن، فاستطاع بالفعل أنه أيضا يكتب أحد أفضل الصياغات التاريخية في تاريخنا الإسلامي.
عظيم. بسألك دكتور عن الموقف من مرويات التاريخ وأخبار الإسرائيليات وتحديدا رواتها، يعني هل في يعني تحيز العلماء والرواة في المرويات وكتب السنة والتاريخ أو ما في هذا التحيز؟
السؤال كان يتضمن قضيتين، قضية الإسرائيليات وقضية صحيح. التحيز. أما بالنسبة للإسرائيليات فالنبي عليه الصلاة والسلام وضع فيها القاعدة فقال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج.
ولا حرج.
وفي الحديث الآخر وفي الصحيح أيضا قال لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوه، أي لا تصدقوهم ولا تكذبوهم فيما لم يرد في الكتاب والسنة ما يدل على صدقه ولم يرد في الكتاب والسنة ما يدل على كذبه. هذه الصنف من الأخبار الإسرائيلية المحايدة صح التعبير، فهذه لا يحق لنا أن نصدقها أو نكذبها بناء على نصوص الوحي، لكن طبعا ممكن نصدقها أو نكذبها كنقد تاريخي. يعني ممكن تجيني الإسرائيلية أقول هذا غير صحيحة لأنه تعارض الخبر التاريخي الفلاني فلاني فلاني، لكن أن أكذبها بناء على الآيات والأحاديث، إذا عندي آيات وحديث تكذبها كذبت لا شك، أو لا أكذبها. ومع ذلك قال حديث عن بني إسرائيل وحرج. وبالمناسبة يعني أنا أعتبر هذا انفتاح هائل في الدين الإسلامي. تخيل دين يقول لك لا مانع أن تنقل من كتب التي أنا أعتقد أنها محرفة وأنها مع ذلك يعني لن يستطيع إنسان ينقل منها إلا يكون قراها، ولن يستطيع أيضا ينقل منها إلا يكون وازن بينها وبين أدلة الكتاب والسنة، فقراها قراءة فاحصة ثم صار يبيح لنفسه أن ينقل ما لا يحق له أن يكذبه ولا أن يصدقه. هذا قدر من الانفتاح لا أعرفه موجود في دين الأديان، أن يسمح لك أن تطلع على الكتب السابقة وثقة أن يطلعي على هذا الكتب لن يشككني في ديني، بالعكس سيزيدك يقين بصحة دينك وبصحة كتابك والقرآن الكريم.
نعم. الشق الثاني اللي هو تحيز
التحيز. الحقيقة لا يمكن يخلو التاريخ من تحيز، ومن زعم خلو أي تاريخ أو أي كاتب من التحيز مطلقا الواقع سيكذب، ما يمكن، ولا أنا ولا أنت لو كتبنا لن نكون في قمة
الحيادية
المثالية. أيوة. أول شيء لأنه الإنسان في الأخير هو إنسان ضعيف، يعني هو يكتب وجهة نظره ما محاول الحياد. الأمر الثاني الواقع يجبرك في بعض الأحيان أنك تكتب شيء أنت قد تكون غير مقتنع به، لكن أنت مضطر أنك تكتب هذا الواقع. مع ذلك حقيقة أرجع وأقول لك أنه يمتاز تاريخنا بمزايا ليست موجودة عند غيره. فمثلا أول شيء في عندنا كثير من نقل الأخبار أو كتب التاريخ هم أصحاب ديانة وعدالة كما نسميها في العرف الشرعي، يعني أصحاب تدين فيما ينقلون من الأخبار، لا يستجيز أن ينقل ما يعلم أنه كذب، أو يستجيز هو أنه ينقل أشياء يستحيل أن تكون صدقا، أو يعني ينحاز لغير الخبر الحقيقي يعني معنى الكلمة. وأمثلتهم كثيرة، يعني مثلا ممن كتب من المتقدمين خليفة بن خياط، وله تاريخ ومتميز حقيقة مع أنه مختصر لكنه متميز. أيضا ابن جرير الطبري، ابن جرير الطبري إمام المؤرخين، وهو إمام المفسرين، وهو فقيه كبير ومجتهد، إمام بمعنى الكلمة، وصادع بالحق. يعني حتى نريد أن يعني يطمئن القارئ أو السامع لي يعني صدق هذا الإمام، رجل عودي حتى في حياته، وعودي من التيار الإسلامي بالمناسبة، الحنابلة عادوه ورجموه وحبسوه في بيته ومنع من التحديث، لأنه قيل إنه كان له رأي مختلف في بعض قضايا المعتقد تخالف الإمام أحمد بن حنبل. يعني رجل استطاع، ثم صاحب اجتهاد، لم يكن متبعا لأحد الأئمة الأربعة، يرى نفسه إمام مجتهد، وأيضا هذا سبب له عداوات من أتباع المذاهب في زمنه. يعني رجل بهذه الاستقلالية وبهذا الاعتزاز بنفسه وصاحب ديانة، وإذن يعني إنه يقع في عدم الحيادية الفاضحة إن صح التبير أو التقول مستبعد، وهذا يتميز به تاريخنا حقيقة. الأمر الثاني إنه في بعض نقلة التاريخ هم مشاهدون، يعني يذكر لك ما شاهد، يعني لما أجد مثلا خبر لعروة بن الزبير مثلا يحكي عن شيء شاهده بنفسه في زمن، بل حتى إلى عصر الخلافة الراشدة، يعني هذه ميزة موجودة لدينا، أنه لأن العلم اختلط بالسياسة. يعني الخلفاء الراشدين كانوا علماء هم أنفسهم، كثير من السياسيين اللي كانوا يديرون حتى الولايات هم أنفسهم فقهاء وعلماء، فكانت تنقل أخبارهم السياسية وأخبارهم في الفقه وأخبارهم في حياتهم كيف كانوا يديرون الدولة، يعتبروا العلماء فتوى عملية. يعني كيف كان عمر يدير الدولة الإسلامية، هي سياسة وفقه ننقل نحن إلى اليوم. فكثير من هذه الأخبار كانت تنقل لنا على نفس طريقة نقل الحديث، على أقصى صور النقل. ثم أيضا في مزية، هذه مزية تشترك فيها بقية الأمم الأخرى، وهو أن التاريخ الإسلامي كتب في أعصار مختلفة، كتب من أشخاص ذوي توجهات مختلفة، السني والشيعي، هؤلاء كتبوا التاريخ وهؤلاء كتبوا التاريخ، دول مختلفة، يعني مثلا في اللي كان في زمن الدولة الأموية، في زمن الدولة العباسية، في يوم ابتدت تتشقق الدولة العباسية، في زمن الدولة الأخشيدية الطولونية، المغرب الإسلامي، الأندلس، خراسان، وعصار متوالية، وكل واحد له بواعث المختلفة، وله يعني زي ما ذكرنا سابقا تجمع من جهات مختلفة ثم تفحص الخبر التاريخي. هذا متوفر في تاريخ الإسلامي توفر هائل جدا جدا. صح أنا أعترف بأنه في تقصير عند المعاصرين في محاولة كتابة التاريخ بهذه النفس النقدي إن صح التعبير، النفس النقدي الذي يجمع الخبر من جميع المصادر ويحاول أنه يصوغه بالطريقة التي هي أقرب للصواب فيما يظن. يعني
عظيم هذا الشيخ، يدعوني إلى سؤال خاص على ذكر الإسرائيليات عن دور المسلمين غير العرب الموالي في رواية السنة تحديدا وكتابة التاريخ ودورهم يعني في بداية الدولة الخلفاء الراشدين وما بعدها، كيف كان دورهم خاصة في كتابة السنة؟
طبعا
يعني هذا بيدخلنا إلى عمر بن عبد العزيز و...
جميل. جميل. طبعا لا ننسى أنه العرب لا شك هم الذين فتحوا البلاد، يعني هم معدن الإسلام كما وصفهم عمر الخطاب لما ذكر الأعراب، قال هم معدن الإسلام، هم الذين نشروا الإسلام لا شك في هذا، هم المسلمون الأوائل سواء المهاجرين والأنصار ثم الذين دخلوا في الإسلام بعد ذلك، وهم قادة وهم جنود وقادة الجيوش الفتوح الإسلامية. لكن نحن لا ننسى أنه بعد أن فتحت هذه البلدان، سواء بدءا ببلاد الشام والعراق بلاد الرافدين، ثم خراسان شمال إفريقيا إلى الأندلس كما تعرف، إلى أن وصل المسلمون حدود الصين، يعني في فتوحهم في تلك الفترة، هذه الأمم كلها التي فتحت البلدان ودخلوا في الإسلام تدريجيا طبعا، لا شك أنهم أضعاف عدد المسلمين. إلى اليوم عدد المسلمين من غير العرب أكثر بكثير من عدد المسلمين العرب. يعني كم عدد المسلمين العرب اليوم؟ 100 و250 مليون مثلا. إندونيسيا الحالة أظنها 250 مليون، فكيف عاد لو دخلت الباكستان والهند وإفريقيا وتركيا وبلدان كثيرة؟ فطبيعي أن عدد المسلمين من غير العرب كانوا أعداد هائلة جدا، أضعاف عدد العرب، وبالتالي بالطبيعي لما دخلوا في الإسلام حسن إسلامهم وأصبحوا بالفعل هم يعني يحملون الحماس الإسلام مثلهم مثل العرب تماما، بل في كثير أحيان يعني أصبحوا بالفعل من فقهاء وعلماء وأصحاب ديانة عظيمة ونشروا الإسلام، ولذلك يعني بالفعل كان كثير منهم دخل في العلوم الإسلامية وتعلم، يعني يكفينا حق لا ننسى أنه شيخ العربية سيبوي فارسي إلى اليوم متعلمو اللغة العربية عالى على كتابه الكتاب. وهكذا لو شفت في كثير من العلوم، كثير من العلوم حقيقة. أنا أعرف أنه جاء صار فيها حركة يعني أيام القومية العربية في العراق وفي مصر وكذا وفي الشام بلاد سوريا، صار في دعوة لمحاولة تعريب علماء الإسلام، وألفت كتب تريد أن تزعم أنه يعني كادوا يجعلوا حتى البخاري عربيا وكذا. وبعض الحين باستغلال الأشياء المتخصصون يعرفون أنها غير صحيحة، يعني تعرف بعض الحين ينسب الإنسان إلى قبيلة ولا أن هم يتغافلون عن ذلك. فلان مثلا الأزدي يقول لك هذا دليل أنه من الأزد، هو احتمال كبير إن لم يكن منصوص حتى بعض الأحيان أنه الأزدي ولا أن وليس منهم صليبة يعني. فصار فيه محاولة مبالغة بادعاء أنه غالب علماء الحديث، غالب علماء الفقه، غالب كذا أنهم فقهاء، وأنا أقول هذا غير صحيح. العرب كان لهم دور ولا شك كبير جدا، لكن لأن أغلب المسلمين ليسوا عربا طبيعي أن يكون أغلب العلماء في كل العلوم لم يكونوا عربا. وطبعا لا ننسى بعض حال المشاهد أو المعاصر ينسى يعني الذي يقودهم بعضهم إلى هذا الأمر، إنها قضية الشيعة والسنة مثلا الفرس مثلا وبلاد خراسان، ومنسون في تلك الفترة كانت فارس وخراسان من معاقل السنة، ما كان فيها شيعة أصلا. يعني جاءت فترة كان في مثل يقولها المؤرخون يقولون أذل من شيعي بأصبهان، يعني مضرب المثل في شدة التسنن كانت أصبهان حتى كان يقال هذا الكلام. فبعضهم يعني الآن يريد أن يجعل أنه غالب حتى العلماء في تلك الفترة عربا، هروبا من كونهم كيف يكون أصبهاني وخدم الإسلام، كيف يكون فارسي وخدم الإسلام، ينسى أنه في ذيك الفترة أصلا كانوا سنة لم يكونوا شيعة أصلا، مع أنه هذا كله ليس بقياسا صحيحا، مفترض أن يكون المقياس الصحيح الواقع هو كان عربي أو كان عجمي. نحن دين لا يفرق، لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى، إن كرمكم عند الله أتقاكم. المفترض أنه ما يقودنا لدراسة هذه الأمور أو لتصنيف الناس هذه الدوافع سواء العنصرية أو الطائفية.
عظيم جدا، هذا بيدعونا بندخل إلى عمر بن عبد العزيز، لكن قبلها كيف نتزن دكتور حاتم تجاه نظرتنا للشخصيات، خاصة الشخصيات المحورية في التاريخ؟ يعني لا نرى، يعني بعضهم يراها خلنا نقول إلى التطبيل، وبعضهم يراها إلى التحقير، يعني بين هذا وهذا، ما هو معيار النظرة أو الميزان لمثل هذه الشخصيات اللي هي محور في تاريخنا؟
صحيح، طبعا نحن نتكلم عن شخصيات مثل ما تفضلت، هي شخصيات مشهورة عظيمة عظيمة، سواء يعني بما تمدح به أو ما تذم به، يعني صحيح يعني سلبيا أو إيجابيا، أنا أقصد أنه لها أثر كبير في تاريخنا الإسلامي، وبالتالي لا يمكن تجاهل أثر هذه الشخصيات على ثقافتنا وعلى تاريخنا وعلى رؤيتنا لأنفسنا بكل صراحة. يعني هذول شكلوا التاريخ في تاريخ الإسلامي، لذلك بالفعل النظر المتوازن لهم ضروري جدا. والحقيقة أنه أنا أستغرب من أناس يعيشون في العصر الحاضر ثم يتبنون نظرة أناس عاشوا تحت ضغط معين، يعني مثلا الحجاج بن يوسف، العلماء الذين عاصروا الحجاج بن يوسف كثير منهم، ما هم كلهم يعني، لكن كثير منهم كان موقفهم منه في غاية السوء، لدرجة أن بعضهم كان يكفره ثم رجع عن تكفيره، الذي وقع تحت نير الظلم والأذى الذي كان يفعل الحجاج بأهل العلم، حتى كثير منهم توارى وصار يختبئ في الأحراش وفي البيوت والكذا، يعني حسن البصري اختبأ من الحجاج 12 سنة، كان يهرب من بيت طالب من طلابه وتلميذ من تلاميذته إلى بيت آخر. أبو عمرو بن العلاء ذهب إلى مكة واختبأ في بيت من بيوت مكة، حتى لما بلغه موت الحجاج سجد لله شكرا فرحا بموته، حتى ألف أحد العلماء بالمناسبة كتابه مطبوع، كتاب سماه المتوارين، خصه بالذين تواروا من عين الحجاج. تخيلني أصبح المسألة ظاهرة درجة تؤلف فيها كتاب أحد العلماء من أبي الدنيا، كتاب في تسمية وقصص من هرب من عين الحجاج. هذا الذي عاش هذا الواقع الظالم ولا شك لن يستطيع مهما كان أنه ينظر إلى محاسن الحجاج، والحجاج فيه مساوئ كثيرة، هو الظلوم الغشوب، ما يبغى لك كلام يعني. لكن حقيقة يعني الحج مثلا حسن البصري مرة كفر الحكم حجاج بالكفر، فقيل له إنه لما مات قال قبل وفاته قال اللهم إنهم يتألون عليك أني أكون من أهل النار، اللهم فأحبط عملهم واغفر لي. حتى هو يموت ما زال شديد يعني قوي. فلما بلغ هذا الكلام قال عسى سكت كذا وقال عسى أن يكون قالها يعني الكلام هذا. إبراهيم النخعي أيضا ذكر عنه أنه كان يكفر ثم رجع عن ذلك. فكثير يعني من العلماء وقعوا تحت ضغط هذا الظلم فما استطاعوا ينصبوا الحجاج. وفي المقابل طبعا في من صار يريد أن ينظر فقط إلى محاسن الحجاج وينسى عيوبه الكثيرة وظلمه الشديد وأذاه للصحابة والأولياء والصالحين والكذا. وكان يعني كونه ظالما هذا محل اتفاق يعني من الجميع. فيحتاج الإنسان بالفعل إلى توازن، فلا يعني يتكلم عن هذه الشخصية وكأنه عاش في زمنه وتعظ قوطه، سواء من جهة المؤيدين يعني ما أصير كأني أموي فرحان بما فعل الحجاج ليثبت ملكي، ولا أصير مثل العلماء الذين تأذوا به فصاروا عاجزين عن ينظروا لمحاسنه ولإسلامه أصل إسلامي حتى. لا، ينبغي النسان يا أخي ما بيني وبينه مشكلة الحجاج يعني لا 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 ظلمني لا في مال ولا في ولد ولا في شيء، شخصية لها وما لها وعليها ما عليها، ينبغي أن يدرسها بكل توازن. هارون الرشيد نفس الشيء، يعني هناك من يبجل تبجيل زائد على اللزوم وهناك العكس من يحاول يسقطه إسقاط كبير جدا وكذا، وهو شخصية عظيمة لا شك وملك عظيم جدا وكان من أقوى خلفاء العباسيين ولو محاسن بالذات في جانب العلوم ونشرها وكذا والعناية بها، لكنه أيضا له عيوب ومثل مثل بقية الخلفاء الذين قبل سبقوه أو جاءوا بعده. فلا بد بالفعل من التوازن والنظر المسألة وخاصة أن لا نقع في ضغوط، يعني لست الآن ضمن دولة معاصرة تخشى من مؤاخذات سياسية وغيرها إذا تكلمت عنها، لا يا أخي خذ حريتك في الكلام
صح واطلع مثل ما قلنا على كل المصادر.
لا شك صح
عظيم. ذكرت دكتور في حسابك على الفيسبوك عن عمر بن عزيز، فقلت لو كان عمر بن عزيز بيننا لقيل عنه إنه غبي لا يفهم شيئا في السياسة وإلا لما عدل كل هذا العدل. ماذا تقصد بهذه المقولة؟
صحيح أنا أظن أني قلت هذا الكلام لأني إما قرأت أو
2014.
سمعت أي إما قرأت أو سمعت قديم الكلام هذا صحيح، لكن كأني سمعته أو قرأته نسيت الآن. والمقصود بذلك أنه البعض يزعم أن العدل الذي بثه عمر بن عبد العزيز كان هو سبب نهاية ملكه بصورة سريعة وحكمه بصورة سريعة، تعرف يعني هو كما سيأتي إن شاء الله ما حكم بالله 2 و5 أشهر تقريبا. وأنه سم، طبعا هذا الصحيح أنه سم بالفعل ومات بالسم، وينسون إنه هذا ليس صحيحا في بيان الحكم على الشخصيات وعلى القدرة السياسية. نحن نعرف أن نوح عليه السلام مكث 950 سنة وما آمن معه إلا قليل، ما يستطيع أحد يقول بأنه هذه النتيجة تدل على فشل دعوة نوح. ويأتي يوم القيامة النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي وليس معه إلا الرجل والرجلين، ما حد يستطيع يقول أن هؤلاء فشلوا وأنه يعني كان في عيب إما في نفس الدعوة أو في منهج الدعوة. هؤلاء أنبياء ورسل موحى إليهم والله اصطفاهم للقيام بهذه المهمة. بعض حين يكون المجتمع في غاية التكبر والعناد، ليس في اليد أنه يصلح، فليس مقياس النجاح والفشل هو أنه ما حكم إلا 2 أو 3 أو 4 أو أقل أو أكثر، إنما مقياس النجاح والفشل هو مقدار العدل الذي بثه، مقدار إصلاحه لواقع الأمة الإسلامية، هل ارتاح الناس في زمنه، هل شعروا بالطمأنينة، هل كان في رفاهية في العيش، هذه مقاييس النجاح في حكم الدولة لا أي شيء آخر. الحقيقة أن عمر بن عبد العزيز استطاع بالفعل أنه يحكم 2.5 سنين تنفس فيها العالم الإسلامي تنفسا هائلا، بل أستطيع أن أقول بكل صراحة أنه يمكن لولا عمر بن عبد العزيز وحكم هذا يمكن كانت الدولة الأموية انتهت قبل 30 سنة من موعدها. يعني بالفعل هو كان سبب امتصاص كثير من الغضب وكثير من التأزم الذي كان موجود في زمن عبد الملك مروان والوليد بن عبد الملك بعده، طبعا بسبب بعض الولاة الذين تولوا سواء الحجاج أو أخوه في اليمن أو حتى والي مصر قرة بن ياس كان مشهور أيضا بظلمه وغير يعني. نعم
عظيم. هذا يدعونا إلى الحديث عن أخيرا الآن بندخل عن عمر بن العزيز نسبه، وهو المعروف أن جده من الأب مروان بن الحكم، ومروان هو الذي يعني انتقلت الدولة الأموية من السفيانية إلى المروانية أو عن طريق والدته أو جدة عاصم بن عمر بن الخطاب.
صحيح. طبعا هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس بن عبد المناف بن قصي بن كلاب، يعني يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في عبد مناف، في عبد مناف بن أمية لأنهم بني أمية. فهو نسب عريق في الحكم والملك، يعني كما تفضلت مروان بن الحكم هو الذي أعاد الخلافة الأموية بعد أن كادت تنتهي في زمن عبد الله بن الزبير وثبتها، ثم جاء عبد الملك ورسخ هذا الحكم بكل قوة طبعا، ثم ابنه الوليد بن عبد الملك الذي اتسعت في زمنه الدولة الأموية أكبر اتساع لها، يعني كما تعرف الأندلس فتحت في زمن الوليد بن عبد الملك إلى حدود الصين، يعني حتى ملك الصين في ذلك الفترة كان يدفع الجزية للدولة الأموية، يعني أيضا وخاضع لها سياسيا للدولة الأموية طبعا مع الروم ومع غيرهم وكذا. فكانت بالفعل أعظم دولة على وجه الأرض، أوسع دولة مساحة. ولد عبد عمر بن عبد العزيز سنة 61 في هذا الواقع. طبعا أمه مثل ما تفضلت هي أم عاصم بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب، وقصة زواج عاصم بأمه مشهورة التي كان عمر الخطاب يعس في شوارع المدينة، فسمع امرأة تقول لابنتها أمذق اللحم، يعني اللبن، يعني اخلط اللبن بالماء، فقالت لها ألم تسمعي أن أمير المؤمنين قد نهى عن ذلك؟ قالت لكن أمير المؤمنين لا يسمعنا، وهي ما تدري أن عمر كان يمر بجوار البيت ويسمعها. قالت فإن لم يكن عمر يسمعنا فرب عمر يسمعنا. أعجب عمر بهذه الكلمة، فلما رجع إلى بيته أمر ابنه أن يذهب لهذا البيت ابنه عاصم ويتزوج بهذه المرأة التي عرف أنها امرأة صالحة. فكانت هذه أم عاصم، أم زوجة عبد العزيز مروان، يعني أم عمر بن عبد العزيز. وحتى في قصة زواج عبد العزيز بن مروان والد عمر من هذه المرأة، يعني كان رجل فيه ديانة، واضح أنه كان فيه حقيقة كل الخلفاء السابقين كان فيهم ديانة على تفاوت، يعني في مقدار، يعني كلهم كانوا مسلمين، ما وصلنا يكون واحد منهم يعني كافر أو ما شابه ذلك، حاشاهم. فلما أراد التزوج أمر قادما له القائم على ماله أنه يجمع له أطيب ماله الذي لا فيه شبهة حرام، يعني يقول لن أدخل في مال زواجي إلا أطيب المال الذي لدي. فاختار له أذكر قال 400 درهم أو 4000 درهم، مبلغ يعني معين، هو الذي أقام عليه المهر وكذا، كل حرصا أن يكون زواجه من هذه المرأة زواجا صالحا. وولد عمر بن عبد العزيز في هذا البيت، بيت إمارة وملك. أبوه طبعا كان ولي العهد عبد الملك مروان، أخوه لما أصبح الخليفة جعل أخاه عبد العزيز وليا للعهد، إلا أنه توفي في حياة عبد الملك مروان عبد العزيز، لذلك يعني ولا كان ممكن ترى يصبح عمر بن عبد العزيز الخليفة بالوراثة أيضا من والده، لكن لأنه توفي في حياة عبد الملك انتقلت إلى ذرية عبد الملك، فصار وليد بعد ذلك هو الخليفة. وحزن طبعا كثير عبد الملك بوفاة أخيه.
هل صح أنه رغب في أن لا يجعله ولي العهد؟
من هو عبد الملك
مروان؟
لا، الذي حصل الوليد، الوليد إلا لما حالت منه الوفاة وشعر كان يريد أن يولي أبنائه بدل أخيه سليمان، أي سليمان، ولكن كان عبد الملك قد أخذ العهد على ما يعني مثل ما حصل مع عمر بن العزيز أنه يكون ابن الوليد هو الخليفة وولي عهده أخوه سليمان، فما استطاع لمن يعني أراد أن يفعل ذلك. قال له المستشارون إن نقضت بيعته نقض الناس بيعتك، لأنه بيعة واحد، نحن بيعنا على الاثنين، فما استطاع أنه يغير هذا الأمر، وصارت فتنة بالفعل، وحتى نالها ترى نال يعني أثرها حتى بعض العلماء، يعني الإمام الزهري كان ضد سليمان ومع خيار الوليد بن عبد الملك، فلما تولى سليمان كان يخشى على نفسه حتى فكر أنه يهرب إلى الروم لهذه الدرجة، لاجئ سياسي يعني، لكن ما يعني تولى الخلافة سليمان ولم يظلمه بشيء يعني.
عظيم. كيف كانت طفولة عمر بن العزيز وهو الذي تربى في المدينة المنورة قبل أن يكون
وقع؟ صحيح، الحقيقة طبعا تربى تربية رفاهية لا شك في ذلك، بيت إمرة وثراء كبير جدا، لكن كانت أمه اللي هي بنت عاصم صاحب الديانة كبيرة جدا، وكانت تحثه أن يستفيد من أخواله أخواله من أخواله من عبد الله بن عمر خاله الصحابي. صح. عبد الله بن عمر توفي سنة 73، يعني كان عمره 12 سنة. فكان كثير، وكان عبد الله بن عمر يرى فيه سيمة جميلة، حتى كان يقول لي بنت أخيه أم عاصم، يقول هذا أشبه الناس بنا. كان يعني يتفرس فيها أنه سيكون أقرب الناس إلى آل عمر بن الخطاب، فكان يذهب إليهم كثيرا، وكان يحب عبد الله بن عمر ويقرب. تخيل إنسان ينشأ في بيت أحد الصحابة الذين كان الصحابة يقولون كلنا تغير بعد إلا عبد الله بن عمر. يعني عبد الله بن عمر كان نموذج، ما أقول مصغر، لكنه لا شك كان أقرب الناس شبها بأبيه عمر بن الخطاب الخليفة العادل الزاهد، يعني مناقبه لا تكاد تعد ولا تحصى. فنشأ في هذا الوسط، حتى ورد في أخباره أخبار عمر بن عبد العزيز أنه طبعا نشأ، كان عبد العزيز مروان في المدينة، فولي مصر، فذهب إلى مصر وترك أم عاصم أولادها في المدينة، ثم أرسل إليها بعد أن استقر هناك ووضعه يعني تحسن وكذا، طلب من أم عاصم وأولادها أن يأتوا إليه. فقال له، قال الأخوال عمر عبد الله، قال اتركه عندنا، عمر بالذات كان له مكان عندهم بالفعل، فتركته بالفعل وذهبت إلى مصر. وفرح أبو عبد العزيز لما عرف أنه أخواله طلبوه أن يبقى عندهم، يعرف أخواله منهم يعني في العلم والزهد والعبادة والكذا، وفرح أنه يبقى عندهم. ثم اشتاق إليه وطلبه فرجع، ثم أرجعه مرة أخرى، يعني مكث فترة بسيطة معه في مصر، ثم أرجعه مرة ثانية إلى المدينة، وأمر أحد العلماء الزهاد المشهورين، وكان عالما موسوعيا اسمه صالح بن كيسان، أمره أن يتولى أمره يعني في تربيته وكذا. هذا كله ترى وهو يعني دون الحلم، يعني يمكن 15، أقل من 15 بقليل أو كذا. وقصصه كثيرة، يعني من القصص المشهورة أنه مرة تأخر عن الصلاة قليلا، فانتظره صالح بن كيسان معلمه مؤدبه، كان يقولون عنه مؤدب الأمراء والعلماء، هذا صالح بن كيسان، لأنه كان موسوعي، يعني كان فقيه محدث لغوي يروي الأشعار وكذا. فسأله ما الذي أخرك؟ فقال أخرتني الماشطة، كان يمشط شعره مترف فغضب، قال يعني أبلغ بشعرك أن يمنعك يؤخرك عن الصلاة؟ هو تأخر عن الصلاة، يعني مو ترك الصلاة، تأخر عن حضور صلاة الجماعة فقط. فكتب إلى أبيه إلى مصر، قال هذا الذي حصل وحصل. فكتب عبد العزيز قال لا تتركه حتى تحلق له شعره، هذا الشعر هذا الذي أخره حتى لا يتأخر مرة ثانية عن الصلاة. يعني بيقول لك الحزم في إلزامه بأحكام الدين وتعاليم الدين. طبعا هذا لا شك أنه كان له أثر كبير جدا في شخصية عمر الخطاب، يعني الجمع بين الحياة المترفة وبين النفس التي تعشق الدين وتعشق الرغبة في رضا الله سبحانه وتعالى. يعني حقيقة بعض الأحيان الإنسان يشعر بأنها أنه كان يعيش صراع بين ترفه الشديد وبين تدينه الشديد.
عظيم. وهو اللي تقريبا تتلمذ على 8 من الصحابة تقريبا،
تتلمذ على عدد من الصحابة، يعني من الصحابة الذين روى عنهم عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وروى عن السائب بن يزيد، وروى عن غير عدد من الصحابة بالفعل، فضلا عن أكابر علماء المدينة. هو أدرك فقهاء المدينة 7 أخذ عنهم، الذين يضرب بهم المثل، يعني حتى كان بعض العلماء يكاد يجعل اتفاقهم كأنه إجماع، سعيد بن سيب وخارج بن زيد بن ثابت والقاسم محمد بن بكر الصديق وسالم بن عبد الله بن عمر وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وله قصة معهم يمكن نذكرها بعدين، مع عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، والأخير منهم اللي هو أبو بكر بن الحارث بن هشام. نعم.
عظيم. ودي نتكلم دكتور عن مكانته في بني أمية، خاصة أنه أشج بني أمية، وما قصة
صحيح أشج. الحقيقة أنه عمر بن عبد العزيز كان أول شيء طبعا مكانته في بني أمية وفي بني مروان مثل ما تفضلت، يعني نسبه عريق في هذا البيت الأموي. أضف إلى ذلك أنه بالفعل كان حتى بني أمية يرون فيه مخايل الصلاح والرأي السديد وما إلى ذلك، وأيضا رؤية له عدة رؤى، يعني بعضهم يذكر أن عمر بن الخطاب رأى رؤيا وقال من هذا الذي من ذريتي ينشر العدل، وذكر عبد الله بن عمر إن هو الذي رأى رؤيا لشخص أشج من بني أمية يعني ينشر الله على يديه العدل. فصار مشهور في بني أمية أن هناك رجلا من بني أمية أشج، يعني أثر في رأسه، وكان سبب هذا الشجة أنه لما ذهب إلى مصر إلى أبيه وهو صغير كان في إسطبل الخيل فرمحه أحد الأفراس الموجودة هناك بقوة فشج، وحتى يذكرون أنه أحد إخوانه صار يكبر ويفرح ويضحك، فلما بلغ أبوه يلومه يعني يقول أخوك يضرب، فقال رجوت أن يكون هو أشج بني أمية.
وهذه القصة يعني صحيحة يروى أنها عن عمر بن الخطاب ولا ما
تروى؟ يعني بإسناد مقبول في الأخبار، يعني ما هو إسناد صحيح لكنه مثله مقبول، يعني أنه رأى رؤيا واستبشر بها يعني. نعم
جميل. هذا التاريخ في نشأته وطلب للعلم وعاش في بيت مترف وبنفس الوقت طلب العلم، يعني مثل ما قلت أنها معادلة صعبة. خلينا نوصل إلى المرحلة الأولى في مواجهة عمر مع خلنا نقول السلطة. عمر كواليا للمدينة في عهد الوليد بن عبد الملك، أول ما عينه كان له شروط، ما هي هذا الشروط؟ وودنا نسولف عن عمر في المدينة كيف.
صحيح، الحقيقة هو أول يعني امرأة أخذها قبل المدينة، تولى منطقة شمال سورية اسمها خناصرة في زمن عبد الملك مروان لما توفي أبوه عبد العزيز، فأراد أن يجبر خاطره، يعني ذهب الأمل الملك، ذهب خلص، صار أبوه لكان ممكن يصير الملك ثم قد يتوله بعده الخلافة، ذهب. طبعا لا تنسى أنه تزوج بنت عبد الملك مروان،
صحيح، فاطمة،
فكانوا مقرب من عبد الملك مروان يعني عمه، فولاه منطقة خناصرة وكان عمره 24 سنة في ذلك الوقت، عام 85 للهجرة، وكان عمره 24 سنة ومكث فيها سنتين إلى أن توفي عبد الملك ابن مروان. بعدها ولاه الوليد بن الملك المدينة، وبالفعل لما أراد أن يولي المدينة اشترط عليه عمر بن عبد العزيز شروط، قال إنك وليت أناس قبلي كانوا يظلمون الناس وكذا وكذا ويأخذون الجبايات، فإن كانت بتوليني على شروطهم لن أقبل الولاية، وإن كانت بتوليني على نشر العدل والكذا أنا أوافق على ذلك. فقبل بشرطي، حتى إنه قال لا والله لو لم تأتي منهم بدرهم من واحد، يعني لن أشترط عليك جباية مال ولا شيء من المدينة. طبعا هو تولى المدينة، المدينة كانت تقريبا هي عاصمة الحجاز يعني، ولذلك مكث سنوات، أيضا هو الذي أمير الحاج كما يقال، إذا ما حج الوليد بن عبد الملك يكون هو أمير الحاج بدل الوليد بن عبد الملك، ومر الحجاج لما ابتدى هذا كان الحجاج هو أمير الحاج بدل عمر بن عبد العزيز، وهذه أول
ودنا نسولف عنها،
أي أول يعني مشكلة وقعت تقريبا بينه وبين الحجاج بن يوسف. طبعا أول مشكلة شخصية، لكن قيد هو معترض على الحجاج منذ زمن يعني بداية توليه للعراق. تولى إمارة المدينة كان شرطه إقامة العدل، تولى المدينة عمره 26 سنة، شاب صغير يعني صغير جدا. طبعا يذكرون أنه مثل ما ذكرنا سابقا لما ورد المدينة ورد ب30 من الإبل من الخدم والحشم والكذا، ولم يعني ينقص شيء من ترفه، كان في قمة الترف وقمة مضرب المثل في الجمال ومثل في حسن اللباس والطيب والكذا والهذا، لكن مع تقريبه لأهل العلم، مجلسه كان كله من أهل العلم وأهل الصلاح، منه هذا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، كل يعني كل مجلسه كان علماء المدينة معنى الكلمة، كان يحب العلم ويحب أهل الصلاح.
ما هي قصة عبيد الله دمنا ذكرنا؟
قصة عبيد الله إنه تعرف بني أمية كان لهم موقف من علي بن أبي طالب، صحيح. وكان يشتم علي بن أبي طالب في المنابر وفي المجالس وفي الكذا، فكان عمر يخوض معه متأثر بكلام أهل بيته، فدعاه عبيد الله، وهذه صحيح، هذه بإسناد صحيح طبقت عليها من الهجر القديم. أي نعم صحيح. فدعاه فقال له يا أبا حفص، متى علمت أن الله عز وجل قد سخط على أهل بدر بعد الرضيان؟ متى علمت أن الله قد غضب على أهل بيعة الرضوان بعد الرضيان؟ فعرف مباشرها، فما عاد صار يتكلم في أحد منهم. نعم
عن فترته في ولاية المدينة، يعني البعض يقول خاصة شرطه الأول أنه كان اقتصاديا بارئا ولكن لم يكن سياسيا بارئا، كيف كانت فترة عمر في المدينة؟
ما أدري، بعض الحكاب غريبة يعني. ما أدري فين جابوا الكلام هذا،
ممكن نفس المنشور السابق إن اللي ذكرته.
صحيح، لا الحقيقة كانت فترة حكمه للمدينة من أفضل الفترات التي حكمت فيها المدينة بعد الخلافة الراشدة، يعني كان مع ترفه الذي نذكره دائما، إلا أنه كان حريصا على إقامة العدل غاية الحرص، معظما لأهل العلم، ما كان ينظر إلى الثراء أو إلى المكانة المادية أو ما شابه ذلك، بل كان يعظم أهل الصلاح، يعظم أهل التقوى، يعظم أهل الصدق، هم جلساؤه يعني، الذين يناصحونه والذين يردون عليه إذا أخطأ والذين كذا. ولذلك كانت فترة حكمها حتى أهل المدينة يذكرونها بأنها أفضل الفترات التي حكمت بها المدينة. وهذا بالمناسبة هو الذي استغله الحجاج. هذا العدل هو الذي استغله الحجاج. اللي حصل إنه الحجاج طبعا عمر بن عبد العزيز لما بلغه أن الحجاج في سنة من السنوات أظن 87 أو كذا أراد أنه يحج، وأولاه الوليد إمرة الحج، فكان يريد أن يدخل المدينة، فكره عمر أن يدخل المدينة هو جنده كذا بظلمه وجبروته، فأرسل لي الوليد قال أمره أن لا يدخل علي، فإني أكره أن يدخل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الحال. فرغبة ابن عمه في الأخير ومزوج أخته وأمير من أمراء بني أمية مع مكانة الحجاج رضي الوليد، قال للحجاج قال له لا تدخل على رجل لا يبغض دخولك عليه، ما في داعي. فرضي الحجاج طبعا، الحجاج يعني أبدا يطبق الأوامر بكل حذافيرها، لكن بقيت في نفسه. فلما رجع إلى العراق كتب إلى الوليد بن عبد الملك إنه تراه كل من هرب من عندي من الخارجين عليك ذهبوا إلى المدينة عند عمر بن عبد العزيز. طبعا يقصد العلماء الذين هربوا من الحجاج،
نفس الكتاب اللي ذكرناه.
ايوه اقلي كثير منهم بالفعل راح اما مكه او المدينه ذهبوا اليها، وكان عمر بن عبد العزيز يغض الطرف عنهم، هم طبعا ذهبوا حاربين فقط يعني ما عندهم لا فتنه ولا شيء. فبدا يملا قلب الوليد بن عبد الملك على عمر بن عبد العزيز، فصار يامر الوليد عمر بن عبد العزيز باوامر ليس فيها عدل، منها أنه بلغوا أنه في شخص ينتقد نقد لاذع وهو خبيب ابن عبد الله بن الزبير، وكان رجلا صادقا يعني ينتقد أشياء حقيقة تستحق النقد، فأمره أن ينكل به، فما استطاع لأنه عارف أنه الحجاج لو ما فعل هذا الحجاج بيصدق كلام الحجاج فيه، فأمر بجلده 100 جلدة.
من الذي أمر الوليد؟
عمر بن عبد العزيز بجلده 100 جلدة. ثم أيضا كانت المدينة تعرف برد المدينة شديد، ثم أمر به أيضا أن يسكب عليها الماء البارد وهو في شدة البرد، فما مع الجروح والبرد مكث فترة بسيطة ثم مات متأثرا. هذا هو الذنب الذي بقي عمر بن عبد العزيز يتذكره إلى أن مات، وكلما يعني بشر بأعمال خير وكذا قال أين أنا من خبيب، أين سأكون هذا، يعني اعتبر نفسه أنه هو الذي قتل خبيب، ففضل هذا الذنب هو الذي يلاحقه إلى أن توفي رحمه الله. وبهذه الطريقة يعني صار بالفعل مضطر أنه يفعل أفعال هو غير مقتنع بها، إلى أن عجز عن ذلك فأنهى ولايته الوليد بعد 6 سنوات مكث والي المدينة، واستدعاه إليه إلى بلاد الشام ليكون كالمستشار له، وأوذي من الوليد يعني في مرة من الفترات سجنه الوليد، ما هو سجن يعني إقامة جبرية مثل مدة 3 أيام، وفي فترة من الفترات هدد بالقتل من رئيس الشرط خالد بن ريان. أي نعم، لأنه مرة أتي بالوليد بشخص من الخوارج فسأل الوليد قال له ما قولك في أبائي وأجدادي، فشتم وصفهم بالظلم وكذا، ثم سألوا عنه قال وما رأيك فيه، فنفس الشيء تعرف الرجل من الخوارج أي ما عارف. فكان يقف على رأس الوليد بن مالك رئيس شرطته واسمه خالد بن ريان، فأمره أن يضرب رأسه فقتله. كان عمر جالس فغضب، عمر تتبين على وجهه عدم الرضا، فسأله قال له يعني ما كأنك ما رضيت بما فعلت، قال نعم ما فعل شيء يستحق به القتل، قال له أجل ما الذي تراه، قال أرى أن تنكل به اسجنوا اضربوا كذا لكن ما تقتلوا ما فعل شيء. فغضب الوليد وخرج من المجلس، ثم دعاه بعد بعض الأيام و سألوا مرة ثانية عن هذا الموضوع فأجاب بنفس الجواب، فغضب الوليد غضبا شديدا بأنه ما زال مصر يعني على رأيه. فخرج عمر بن عبد العزيز يقول وأنا ألتفت خلفي، كل ما شعرت بريح ظننت أنه خالد بن ريان سيكون ورائي يقتلني، يقول حتى لدرجة أني سألت خالد بن ريان أكنت قاتلي لو أمرك، قال نعم والله أني لو أمرني سأقتلك. فاستغرب يعني أنه أنا فلان ابن عمك زوج أختك لا يشك في ولائي يعني مثل ما يقال وكذا، ثم لمجرد أني خالفتك في رأيي في مثل هذه المسألة أصبح مهدد بالقتل. وكثرت هذه الاعتراضات من عمر على الوليد في بعض هذه المواقف حتى أمر بحبسه بالفعل لمدة 3 أيام. بعض الروايات تذكر أنه يعني كأنه حتى منع عنها الطعام والشراب لهالدرجة يعني، ولكن ما أدري يعني صحتها من عدمها، إلا أنه بالفعل يعني وصل به الضيق إلى هذه الدرجة. ولكنه كان كل بني أمية، لا الوليد ولا سليمان، طبعا وضع سليمان كان أحسن حقيقة مع عمر، كانوا يشعرون أنهم في حاجة لعمر بن عبد العزيز لعلمه الشرعي، يعني كان عالما بالشريعة ولسداد رأيه، ولأنه يسبب لهم توازن يعني يعطيهم وجهة النظر الأخرى، وفي الأخير الحاكم سيتخذ القرار الذي يراه مناسبا. لكن ما يبغى ناس فقط يؤيدون، يبغى رأي شخص تثق بولائه وفي نفس الوقت عنده رأي مستقل يعطيك رأيه باستقلال لا نفاق ولا مجاملة. فكان هذا واقع عمر مع الوليد بن عبد الملك، ثم أفضل منه مع سليمان بن عبد الملك بعد ذلك.
آخر محور في المدينة المنورة اللي هو توسعة المسجد النبوي.
نعم، طبعا الذي حصل أنه في زمن الوليد بن عبد الملك في ولاية عمر بن عبد العزيز على المدينة انهدم جزء من الحجر النبوية. طبعا كانت بقية الحجر النبوية كما هي بنفس بناء إلى زمن عمر بن عبد العزيز، فلما انهدمت هذه الحجر جانب منها أمر عمر بن عبد العزيز أن يوسع المسجد.
ليش انهدمت؟ معليش،
مع الوقت طب تعرف بناء من الطين واللبن والكذا، مع الوقت لازم ينهدم يعني الجزء هذا. فأمر بأن تدخل هذه الحجر كما هو الواقع اليوم يعني داخل المسجد النبوي ويعيد بنائها من جديد. هذا أحزن كثير من علماء المدينة، وتمنوا أنه حتى لو أراد أن يجددها أن يبقيها على واقعها ليشاهد الناس واقع بيت النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الحسن البصري الإمام التابعي الشهيد طبعا نشا في بيت أم سلمة، يذكر أنه كان إذا وقف ومد يده يمس السقف يعني من قصر. هو الحسن كان طويل بالفعل، لكن مهما كان طويل يعني مع ذلك أنه كان بالكثير مترين يعني طوط يعني علو السقف البيت. فكان مشهد مهم جدا، يعني كان كل ما غرت الناس الدنيا جاءوا إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام ونظروا إليه، سيد الخلق أفضل البشر عليه الصلاة والسلام، إمام الأنبياء والمرسلين. وكانت بالذات في أواخر حياته يعني الدنيا فتحت عليه، الجزيرة العربية كلها صارت تدين له، ومع ذلك يعيش في هذا البيت الشديد التواضع جدا يعني. فكانوا يريدون أنه يبقى هذا البيت كما هو ليبقى مثالا. طبعا عمر بن عبد العزيز له نظرة ثانية أنه نحن لابد يكون المسجد النبوي مسجد يليق بمكانة النبي عليه الصلاة والسلام، يليق بهذا المكان الجميل. وطبيعي الناس إذا تغير عليهم شيء قديم سيكون يعني عندهم موقف معارض نوعا ما، لكن معارضة أستطيع أقول إنها نفسية أكثر منها شرعية، يعني لم يخطئ هو شرعا، وبالتالي هو معارضة نفسية أكثر منها شرعية. بعد ذلك الناس جاءت الأجيال طبعا صار بالعكس، ما فعله عمر ممدوح بالنسبة لهم وليس مذموم.
هل فعلا صح أن عمر بن عزيز بكى حينما خرج من المدينة؟
تأثر تأثر كبير جدا لا شك، وأظن بك صحيح. أنا حقيقة الآن لسه متوثق، لكنه ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. قالوا أخشى أن أكون من خبثي المدينة، يعني خشي أن يكون ما خرج من المدينة إلا لأن المدينة أخرجته. وهذا يدل حقيقة على نفسه اللوامة وعلى نفسه الطيبة، مع عدله وصلاحه وكذا دائما يلوم نفسه، دائما يظن نفسه يعني مقصر غاية التقصير. وهذا شأن المؤمن حقيقة، يعني عمر بن الخطاب، وعمر الخطاب عندما حالته الوفاة قال ليت أم عمر لم تلد عمر، ليتني أخرج من الدنيا كفافا لي ولا علي. هذا شأن المؤمن، دائما يرى مهما قدم يرى نفسه مقصرا أمام ما يستوجب حق الله سبحانه وتعالى عليه.
احنا ذكرنا دكتور فترة انتقاله إلى دمشق عند الوليد، ونعلم أن عمر ما كان مقتنع في خلنا نقول طريقة الوليد في إدارة الحكم. يعني أحد مقولاته يقول الوليد بالشام والحجاج بالعراق ومحمد بن يوسف أخو الحجاج في اليمن وعثمان بن حيان بالحجاز وقرة بن شريك في مصر، امتلأت والله الأرض جورا. ثم مات الوليد وجاء سليمان. كيف كان عمر بعد ما تكلمنا عن عمر والوليد، كيف كان عمر مع سليمان وقتها؟
نعم، الحقيقة سليمان كان أكثر ميلا لعمر وأكثر قبولا لرأيه، وكان لا يكاد يستغني عنه، يعني كان هو مستشاره الأول طبعا هذا ترجم في الأخير بأنه جعله الخليفة من بعده، يعني ما يؤكد على مكانته وقربه الشديد، قدمه على إخوانه وعلى أبنائه عمر بن عزيز. والحقيقة كان بالفعل سبب لتعديل كثير من القرارات لسليمان بن عبد الملك. بالمناسبة يعني أيضا حصل بينه وبين مرة سليمان شيء من الاختلاف، ودرجة أنه كذبه سليمان. حصل أنهم كانوا في مرتحلين إلى منطقة، وكان سليمان عنده طبعا غلمان خدم، وعمر بن العزيز كذلك عنده غلمان، فحصل بين الغلمان شجار، فضرب غلمان عمر غلمان سليمان الخليفة. فجاء الغلمان يشتكون أنه غلمان ابن عمك ضربونا، فدعاه فقال إنما فعلت ذلك بأمرك، يقول له سليمان. قال لا والله ما فعل يعني ما فعلوا ذلك بأمري. قال له كذبت. قال والله ما كذبت منذ شددت علي إزاري، يعني منذ أن أصبح أعي، منذ أن عرفت التمييز، والله ما كذبت. ثم من شدة غضبه نفس أبي عزم على أن يرحل لمصر يتركه، وركب بالفعل دوابه. جاء سليمان ثاني يوم فإذا به فين عمر بن عبد العزيز؟ قال والله الرجل خلاص ابتدى بده يرحل. فكلم عمه له، قال ادعيه كل يدخل علي بس لا يعاتبني.
لا يذكره بس
لا يقول لي أنت أخطيت في حقي وكذا. وقال كلمة، قال العتاب يدل على الحقد، لو دخل علي هو يعتب لكنه حاقد.
أي ما زال
ما زال. فدخل علي عمر فاعتذر منه مباشرة سليمان، وقال له والله إنه ما يأتيني أمر إلا وأتمنى أن تكون لدي يعني وأسمع رأيك فيه وكذا، وطيب خاطره يعني مثل ما يقال وكذا، وبين له يعني شدة حاجته الكبيرة إليه. فاستمر هو المستشار الأول لسليمان، وفترة حكم سليمان تراها من أفضل الفترات، يعني حتى من ناحية العدل كانت أفضل بكثير من الوليد بن عبد الملك. ولذلك يعني الحقيقة يعني يدلك على ديانة الرجل أنه اختار أفضل شخص ممكن يتولى الحكم من المروانية كما يقال، وقدمه على أبنائه وعلى إخوانه. هذا يدل على، ولذلك يقولون لو في لو ما لسليمان من حسنة إلا توليه لتولية العمر عبد العزيز لكفاه ذلك.
نعم عظيم جدا. هذه النقطة، هذه خلنا نقول الانتقالة التاريخية بين سليمان وعمر عبد العزيز، في قصة مشهورة، لكن البعض يقول يطرح أنه فرضية المؤامرة مثلا، أنه لم تنتقل لعمر إلا في مؤامرة صنعت أيا كان، لذلك انتقلت إلى عمر.
طبعا عقدة المؤامرة موجودة قديما وحديثا، يعني الذي يريد أن يقول مؤامرة يجيب لنا الشواهد، إحنا ما عندنا مشكلة، إحنا نعرف أنه في مؤامرات صحيح، لكن أن تختلق فكرة مؤامرة بالخيالات فقط. يعني الآن لو قلت لك مثلا أنا وراء خلف هذا الجدار في عدو لنا، وأستطيع أجمع لك من القرائن المتخيلة يعني إن صح التعبير كثيرة، هل سيكون مع ذاك إنه كلامي هذا صحيح وأنا مجرد أتخيل كلام فارغ كذا أذكره لك؟ ما هو صحيح الكلام هذا، حتى لو طلع بالفعل وراء الجدار هذا عادوا لنا بيكون كلامي غلط لأني قاعد أتخيل كلام أنا. فالتخيل وجود المؤامرات ومحاولة جمع قرائن ضعيفة لا تدل على ذلك هذا لا يكفي. أكبر دليل على ذلك إنه ما في مؤامرة، لو كان في 1% في مؤامرة ما كان قبل بني أمية بذلك، لا هشام بن عبد الملك ولا يزيد بن عبد الملك ولا أحد من هؤلاء كان يرضى بأنه يتولى، وكانوا أدرى وكانوا أقدر على التشكيك لو وجدت المؤامرة. لكن واضح أنه بالفعل سليمان بن عبد الملك توثق لهذا الموضوع لتولية عمر بن عبد العزيز غاية التوثق في حياته، جمعهم وأمرهم بأن يبايعوا لي بما في هذا الكتاب، وأن هذا الكتاب سيبقى عند رجاء بن حيوة وزير سليمان بن عبد الملك، وأن وهم قبلوا بذلك وما كانوا يتخيلون أنه سيولي عمر بن عبد العزيز أصلا، ولذلك وافقوا بما في الكتاب. فلما قرأ عليهم الكتاب وعرفوا أنه ما استطاع أحد يزعم في ذلك الوقت أنه مؤامرة، يعني تخيل أصحاب الحق ما ادعوا أنه مؤامرة، ثم يجيني واحد بعد 1400 سنة يدعي أنه في مؤامرة، كلام فارغ.
كيف كان عمر بن عبد العزيز اللحظة الأولى عندما تولى الخلافة؟ يعني قيل أنه كان لا يرغب بالخلافة.
هذا صحيح، هذا ثابت. أصلا رجاء بن حيوة ذكر القصة أنه لما كتب هذا الكتاب، طبعا هو ما كان يدري بما في الكتاب، فذهب إلى رجاء بن حيوة ويسأل بالله، يقول سألتك بالله لا تذكرني لي سليمان، لا يوليني، كان يخشى أنه يوليه بالفعل، يعني يحتمل أنه رأى تقريب سليمان له الشديد، حبه الشديد، فتوقع أنه سيوليه الحكم. والعكس كان يزيد بن عبد الملك كان هو الذي يعني دعا رجاء بن حيوة وسأله هل ولاني أو كذا، وكان يرغب طبعا في ذلك. ثم بعد أن أعلن هذا بكى عمر وتأثر تأثرا شديدا لما عرف أنه هو كاد أن يرفض ذلك، لكن طبعا خلاص يعني صارت البيعة له مجبرا عليها، وهدد حتى إذا ما قبلت يعني ستقتل، يعني أنت عصيت أمر الخليفة. فوافق مرغما يعني، لكن هو بالفعل عمر بن عدي شخصيته كما يذكر العلماء حتى الذين حللوا شخصيته يعني من المعاصرين، أن شخصيته شخصية طلاعة تحب معالي الأمور، كلما أخذ شيئا أعلى تمنى الذي أعلى. فلما أخذ الخلافة مباشرة إيش في أعلى من الخلافة والحكم؟
الجنة.
خلاص ما عاد صار فيه يبغى للآخر ملك الدنيا، وأخذ ملك، أي ملك، ملك من الأندلس إلى الصين، ملك هائل بالفعل معنى الكلمة يعني. فخلص تعلق قلبه بالآخرة، وهو أصلا نبتة طيبة وقلبه لم يكن في يوم من أيام خاليا عن التعلق بالآخرة. فلما حال صارت الخلافة إليه ورجعت إليه أصبح لا يفكر إلا في رضا الله سبحانه وتعالى.
هل فعلا هو امتداد لسيرة جده عمر بن الخطاب في العدل؟
سيرة عمر ليس لها امتداد حقيقي.
عمر بن الخطاب
هو عبقري هذه الأمة، لم أرى عبقريا يفري فرية، وكما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، رسول رأى رؤيا يقول رأيت في صحيح البخاري، يقول رأيت أنه نزل دلو من السماء ذنوب، يقول فسقى النبي عليه الصلاة والسلام منه، ثم جاء أبو بكر يقول فنزع منه وفي نزعه ضعف، يقول ثم جاء عمر فاستحالت غربا، الغرب إلا هو الذنوب الكبير الذي لا تسحبه إلا الإبل، شفت ممكن بعض الصور القديمة بعضها لا يسحبها إلا الإبل أو البهائم يعني الحمير أو البقرة أو الكذا، لو كان طويل جدا يكون، يقول فاستحال الذنوب إلى غرب وينزع منه عمر، يقول فلم أرى فري عبقريا يعني عبقري يفعل فعله. طبعا واضح أنه هذا تأويله الخلافة والحكم. عمر بن الخطاب هو المؤسس الثاني للدولة الإسلامية، إن كان النبي هو المؤسس الأول، أبو بكر أعاد الخلل الذي حصل في الردة، عمر الخطاب هو الذي أسس الدولة الإسلامية بمعنى الكلمة، الفتوحات، الدواوين، التنظيمات كلها في زمن عمر، 10 سنوات أسس الدولة الإسلامية على أقوى الأسس رضي الله تعالى عنه، مع العدل الكبير، مع الزهد الكبير، مع الشدة في موضع الشدة، مع الحلم والرأفة في موضع الرأفة، يعني كان شخصية عجيبة في التكامل رضي الله عنه، حتى انه لما ولا عمر كما تعرف ابو حقيقه لو بتكلم عن عمر بنسى عمر بن العزيز، لذلك لا ارضى ان يقال انه امتداد له، لكن لا شك انه كان متاثرا بسيره جده من جهه امه، وكان يحاول ان يعني يتمثل هذه السيره في حكمه في عدله في كذا غايه التمثل، وقد ربي كما ذكرنا لكم في بيت عمر، يعني امه من ذريه عمر، وأخواله كذلك عبد الله بن عمر وسالم له أحد شيوخي ابن عبد الله بن عمر شيوخي المباشرين يعني، فكان له أثر كبير في تربيته وفي شخصيته.
ما يذكر عمر أو سيرة عمر بن عبد العزيز في فترة الخلافة لا يذكر العدل ما إلى ذلك، ثم يذكر القرارات اللي اتخذها. أنا ودي نسولف عن ما هي القرارات اللي اتخذها، ونبدأ بالقرار الأهم اللي دائم يذكر أنه أوقف الفتوحات الإسلامية، ودائم يأخذ عليه هذا المأخذ، لماذا أوقف الفتوحات الإسلامية؟
أول شيء حقيقة أنه أوقف الفتوحات الإسلامية بهذا الإطلاق لا أذكر خبرا تاريخيا يقطع به. الذين يعتمدون على هذه المقولة أنه ما نقل لنا وجود فتوحات في زمنه، وهذا غير كافي، هذا أول شيء
يعني، ممكن سحبه للجيش القسطنطينية،
هذا لا يدل أنه انتهت الفتوحات الإسلامية، يعني وجد أنه مثلا هذا الجيش ما كان كافي لفتح القسطنطينية، فممكن لأي سبب يعني أرجعه. لكن أيضا تخيل إنسان ورث هذا الملك الواسع الأطراف وفي تلك الفترة، وكل اللي حكمه سنتين وخمسة أشهر، لعله يعني أنا أتخيل يعني أي حاكم ورث حكما بهذا الاتساع يرى أنه أولا أريد أن أصلح الداخل، محافظتي على الداخل دون أن أفقد منه شيء هذا إنجاز، أن أحفظ الثغور تتخيل في تلك المرحلة أصلا الكتب والرسائل والأخبار متى تصل لدمشق من أسبانيا مثلا، إذا احتاجوا مدد يحتاجون 3 أشهر حتى يصلهم الخبر. فمجرد الحفاظ على هذا الملك الواسع في ذلك الوقت، هذا لحاله إنجاز عظيم، ما هو إنجاز سهل يعني. فلذلك الذي أتوقع أنه رأى أنه في بداية لابد إصلاح الداخل، أصلح الداخل، لكن ما طال عمره، كلها 2 و5 أشهر يعني. الذي فعله في 2 و5 أشهر هذه ما استطاع أنه يفعل غيره في 30 و40 سنة. يعني المستوى العدل، مستوى الرخاء، إلى درجة بالفعل يعني أخبار عديدة وكثيرة أنه ما عاد يجدون الفقراء يأخذون المال، حتى صار يعطي بعض المال لأهل الذمة، لأنه خلص ما عاد في مسلمين يحتاجون إلى أخذ هذا، فأهل الذمة لهم حق أرجعوا لهم هذا المال، من كان محتاجا من كان أعطوهم هذا المال إلى هذا الدرجة يعني. فهذا السبب يعني، إن كان ما في فتوحات، إن صح هذا الكلام يعني، وكان كما ذكرت لك يعني مجرد عدم الورود لا يعني عدم الحصول، لكن الحفاظ على هذه الإمبراطورية الضخمة اللي من حدود الصين إلى إسبانيا خلال هذه الفترة، هذا إنجاز عظيم يشكر عليه. نعم.
ماذا عن يعني كما يقولون تضييق للعرب وتوسيع على غير العرب الموالي، يعني وموقف عمر بن عديز مع العروبة أو العربية تحديدا يعني؟
أيضا هذه الأشياء لا استغرب حيها يعني، ما في أي دليل يدل على ذلك، لكن يعني الحكي ضربه سهل يعني. يعني ما هي الشواهد التاريخية التي تدل على ذلك؟ إلا إن كان يقصدون مثلا أنه منع عطيات الشعراء البداحين الكذابين الذين كانوا يأتونه جرير والفرزدق وأمثاله وكذا، إن كان يقصد أنه ما صار يقدم الناس لمجرد النسب، وإنما كان يقدم الناس بناء على علمهم وصلاحهم وتقواهم، هذه محاسن ليست عيوبا. نحن أمة إسلامية، نحن لسنا أمة عربية فقط، نحن صحيح عرب لكننا مسلمون، الإسلام ألغى هذه العنصريات كلها. فيذم عمر بن عبد العزيز بأنه أصبح مطبقا لأحكام الإسلام؟ ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر لما عير بلال إنك مرء فيك جاهلية، وأبو عمر بن الخطاب هو أمير المؤمنين، يعني تخيل المنصب اللي هو فيه، وسيد من سادات قريش، يعني لا نسبا ولا منصبا دينيا ولا علما ولا إيمانا في زمنه، يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يقول عن بلال العبد الحبشي يقول عنه سيدنا. شوف لأي درجة نزع الإسلام من قلوب الناس كل عنجهية وكل عصبية جاهلية.
هل فعلا أمر بتدوين الحديث وقتها؟
نعم، هذا ثابت عنه، وهذه من محاسنه رحمه الله، أنه أرسل إلى الأمصار بالذات إلى المدينة المنورة باعتبار أنها كانت عاصمة السنة، يعني هي بقايا الصحابة فيها وأبناء الصحابة، أمرهم بالحرص على تدوين السنة. طبعا تدوين السنة بدأ منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم، دونت السنة يعني، كتب كثير من الصحابة وكتب كثير من التابعين من عاصر الصحابة منذ عهد الخلافة الراشدة بعد ذلك، يعني كتابة السنة كانت منتشرة لكنها بصفة شخصية، يعني الواحد يكتب لنفسه حتى يحفظ الأحاديث وما إلى ذلك، لكنه أراد أن يكون كتابة رسمية صح التعبير، وأن تكون مدونة بطريقة وتحفظ في دواوين. وترى هذا ثابت تاريخيا، أنه كان بني أمية ديوان إن صح التعبير ما أشبهه بالأرشيف، هذا فيه كل الوثائق التي يحتاجونها، حتى وثائق الأملاك والأقطاعات والكذا، ومن بينها كان أمروا عددا من العلماء أن يكتبوا لهم السنة، ومنهم الزهري، وكتبت في عهد يعني بعد حتى عمر بن عبد العزيز، وكانت تحفظ هذه الكتب في هذا الأرشيف، الأرشيف الأموي صح التعبير. فهذا بدأه عمر بن عبد العزيز، وأرسل الخطاب إلى الأمصار، قال إني خفت ذهاب العلم بموت العلماء، وخفت أن تدرس السنة يعني تذهب، فأمرهم بكتابة السنة، وكتب جماعة منهم الزهري أيضا كتب له، وأبو بكر بن عمرو بن حزم وغيرهم يعني من علماء المدينة وغيرهم من الأمصار.
عظيم. هل نقدر نقول دكتور يعني الحديث عن عمر كخليفة أنه أعطى الدولة الأموية استقرارا وقوة؟
لا شك في ذلك.
أو كان سبب لانهيارها؟
لا بالعكس يعني ما يمكن يكون العدل والرفاهية سبب للضعف، بالعكس أنا أتوقع أنه لولا عمر بن عبد العزيز يمكن كانت انتهت الدولة الأموية قبل 132، لكن هو بالفعل جاء في وقت تنفس للعالم الإسلامي. يعني كان بالفعل كان في ضجر في العراق، في الشام، في مصر، كان في ولاة ظلمة بمعنى كلمة، وتأذى الناس منهم أذى كبيرا جدا. والحجاج طبعا جاء عمر بن عبد العزيز أعطاهم شعور بالطمأنينة. يعني تخيل خوارج، انتهت فتنة خوارج في زمن عمر. أجل. الخوارج الطوال عمر، يعني قبل عمر كان دوما حروب وفتن وكذا، وبعد عمر في زمن عمر بن عبد العزيز طبعا حصل معهم مناظرات معهم وتكلم وثابتة، ومناظرات جميلة جدا، يعني حتى في الناحية العقدية ينبغي أنها تدرس عند العقديين، يعني في طريقة الرد على الخوارج وأرائهم. ويعني لدرجة أنه صار بعضهم يمدحوا، انتهت الفتن تماما. يعني فاستطاع بالفعل أنه يرسخ الدولة الأموية ويقويها ويدعمها. وأتوقع أنه بالفعل لو طال عمره لامتدت فترة الدولة الأموية يمكن أكثر حتى من سنة 132، يعني امتدت عمرها أكثر، لأنه أصلح إصلاح حقيقي في الدولة الإسلامية.
لماذا يقال عنه أنه خامس الخلفاء الراشدين؟ دائما يذكر يعني علي ثم
طبعا حقا أنا لا أرتضي هذا اللقب، يعني هذا اللقب ليس لقبا شرعيا وليس متفقا عليه، لكن لكونه أعدل من جاء بعد الخلفاء الراشدين لا شك. يعني لا عرف في حقيقة لا في الدولة العباسية ولا في الدولة الأموية بعد الخلفاء الراشدين أعدل من عمر بن عبد العزيز، خاصة أنه ليس له أعوان. يعني أيضا حقيقة ما يتميز عمر أنه جاء في فترة ليس له أعوان، يعني أعوانه ما كانوا بني أمية، يعني كان ابنه عبد الملك مروان، عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز، وأيضا له مولى اسمه حازم، وأخ له اسمه سهيل ليس شقيقا، كلهم ماتوا في حياته. كانوا هؤلاء فقط هم أعوانهم، يعني اللي فيهم ديانة وفيهم كذا، وكانوا يحثون على فعل الخير. يعني بالمناسبة يعني في قصة مع ابن عبد الملك تبين لك أنه كان سياسي عمر بن عبد العزيز، أنه مرة عاتبه ابنه بتراخيه في تطبيق بعض الأحكام وأخذ بعض الأموال إلا عند أبناء عمه من بني أمية، يعني يرى أنه قصر. طبعا هو بدأ عمر بن عبد العزيز في أخذ بعض الإقطاعات وبعض الأموال منهم وإرجعها إلى بيت مال المسلمين، وهذا طبعا الذي أغضبهم منه أبناء عمه. فكان ابن عبد الملك يعاتبه في انه يعني في اشياء لسه ما فعلتها، فكان يقول له بمعنى كلامه يعني انه والله اتمنى افعل ذلك، لكن ما يعني لا يمكنني الا ان افعل ذلك والا سيفسد علي الامر. يعني كان يراعي مساله المصالح المفاسد، يريد بالتدريج يفعل ما يستطيع ان يقوم به من العدل الذي يتمناه. وكان ابنه شاب، تعرف شاب وحماس وكذا، لا يستوعب ما يستوعبه عمر. يعني هذا يبين لك ان عمر بن عزيز كان يوازن بين المصالح والمفاسد، وما الذي يمكن فعله وما الذي يجبره الواقع أن يخضع له وهو غير راضي عنه وهو خليفة، فكان مدرك لهذه الأمور. يعني لكن طبعا في النهاية الذين ما أعجبهم هذا الأمر من أبناء عمه سعوا لقتله وتسميمه.
دكتور حاتم، ما يذكر عمر بن العزيز إلا يذكر موقفه مع أهل الذمة، وش قصة هذا الموقف؟
كنت أشرت سابقا أولا إلى يعني عدل عمر طبعا المشهور، وأنه وصل به الأمر إلى درجة أنه حتى لما وجد في بعض مقاطعات الدولة الإسلامية ولاياتها أنه ما يوجد فقير يستحق أن يعطى من أموال الزكاة، أمر أن تصرف إلى أهل الذمة وأن يعطوا منها. أيضا من قصصه الطريفة حينما أحد ولاته، أنه أحد الولاة تعرف أهل الذمة يدفعون الجزية، فبعضهم دخل في الإسلام، فوجد الوالي هذا إنه والله دخل المقاطعة أقل بسبب دخولهم في الإسلام طبعا، فصار يخوفهم بالختان إنه إذا
أسلمت إذا ترى بالختان.
فبعضهم بالفعل توقف، فأرسل له عمر بن الخطاب، عمر بن عبد العزيز خطابا قال إنما بعثت داعيا وهاديا ولم نبعث خاتنين لنختن الناس. أي نعم. أيضا في له قصة شهيرة مع أهل سمرقند، أوردها البلاذري في فتوح البلدان، وكتاب قديم يعني من علماء القرن الثالث البلاذري، وهو من أقدم الكتب التي تكلمت عن فتوح البلدان، كتاب مطبوع طبعا. ذكر فيه أنه قتيبة مسلم الباهلي كان قد قبله كان فيه أحد قواد الجيوش صالح أهل سمرقند أنه يعني يدفعون الجزية وما يقاتلهم، وافقوا على ذلك صاروا يدفعون الجزية المطلوبة على أن لا يعني يفتح بلادهم بالعنوة. كأن قتيبة بن مسلم هو قائد شهير وكان له جهود كبيرة في المشرق الإسلامي في الفتوح، تقال هذا الصلح، شاف أن الصلح ما هو في صالح المسلمين، ففاجأهم ودخل عليهم عنوة واستحلها عنوة سمرقند بعد أن كان بينهم بين المسلمين صلح أي اتفاق. فأرسلوا وفدا إلى عمر بن عبد العزيز أهل سمرقند وقال له كذا كذا حصل، وإنه فأمر أن يعني نصب قاضيا من المسلمين أن يحكم بين قتيبة بن مسلم وأهل سمرقند. فتبين له أنه كلامهم صحيح، فأمر قتيبة بأنه يخرج ويعود الصلح كما كان، يعني مع أنه طبعا له سيكسب مكاسب كبيرة بفتحها عنوة، يعني بصير المدينة كلها ملك الدولة الإسلامية، لكن لما ثبت أنه هذا تم بغير وجه حق أمره بالخروج هو بجيوشه من سمرقند وأن يعاد الصلح كما كان متفق عليه سابقا.
يا الله،
يعني عدل حتى مع غير المسلمين، حتى مع من لم يدخل في ولايته إن صح التعبير. نعم
دكتور، هذا العدل كله يخليني والله يتساءل في قراءة التاريخ واستغرب أن هذا العدل في مقابلة عدوان بني أموم، يعني بني عمة الأمويين تحديدا، وخاصموه وممكن قصته مع عمته فاطمة بنت مروان. ليش حصل هذا الشيء؟
الدنيا ليست أمرا سهلا، من اعتاد على الثراء الفاحش والثراء غير المحسوب، ثم الحقيقة يعني على مر التاريخ كان هناك علماء سوء يزينون لبعض السلاطين والحكام ما يفعلون. يعني ورد أن عبد الملك مروان لما تولى الملك دخل عليه 50 شيخا يزعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله عز وجل إذا ولى رجل الحكم والملك لا يناشد لا يحاسب.
أي 50 شخص
50 شخص وحصل هذا يقال مع هشام عبد الملك أيضا هذا الأمر. فحتى أذكر أنه أحد العلماء أظن الإمام الذهبي لما ذكر قال بئس 50 شيخ هؤلاء الشيوخ من أهل النار وليسوا منها للحق والكذا، فكان يزين لهم هذا الكلام ويوهمون أنه هذا حق من حقوقكم، وأنه وهذا ترى مما عيب على من أبناء عمه على عمر، نقيل له أنك وصفت أعطيات الملوك من قبلك آبائك وأجدادك بأنها أعطيات الظلم والجبر، كيف تصف ما كان يفعله مروان وما يفعل عبد الملك وما يفعل سليمان ويفعل كل من سبقك أنه ظلم وجور وكذا. فكان طبعا يرد عليهم بكل صدق وقوة وكذا، يقول هذا يعني مخالف لشرع الله عز وجل، ثم يذكرهم بالظلم الذي لا شك فيه، يذكرهم بالحجاج بن يوسف ويذكرهم بفلان وفلان والمقاتل التي حصلت وكذا، يعني إذا كان أنت استطعت تدافع عن هذه فماذا ستقولون في هذه الدماء الذي أرهقت وهذه الأموال التي أخذت بغير وجه الحق. ولذلك يعني هو نفسه أول ما بدأ بنفسه كما تعرف يعني أرجع كثير من إقطاعات التي كانت له، حتى من بينها كان في إقطاع له مشهور في اليمامة هنا في الرياض، أيوة أقطع له من عبد الملك مروان أو الوليد أقطعه إياه، وكان هو من أكثر إقطاعات التي تدور عليه دخل كبير جدا
في اليمامة
هنا. أي نعم مزارع وكذا
نخل ولا
أي والله لكن معروفة طبعا اليمامة من قديم، يعني حتى الحنطة البر كانت مشهورة بها اليمامة قديما. فأرجعها كلها، حتى هذه تأخر فيها قليلا، حتى حثه ابن عبد الملك أن يعجل، فإنه يقول لا تضمن الحياة، يعني قد تموت وهي ما زالت عندك. كما تعرف زوجته أمرها أن تخرج كل حليها، الذهب والفضة والحلي اللي كانت تلبسه كله أخرجه ووضعه في بيت مال المسلمين. كل هذا حرصا منه على ترك الدنيا. الذي ما عنده هذا الإيمان يعني بالتجربة حتى في حياته الواقعية، يعني والله يسقط أكثر الناس تقوى عند المال وعند الدرهم والريال، يعني من الصعب جدا أن تخلي عن هذا الأمر. فكيف هو يشعر أنه جاءه هدية هبة من الخليفة من الحاكم؟ يقول خلاص يعني إذا في إثم، كانه يقول لنفسي إذا في إثم فهو إثم على المعطي ما هو علي، أنا جاتني هدية. لكن طبعا الحاكم إذا تولى مثل عمر بن عزيز هو عارف أنه لازم يرجع هذه إلى بيت المال، طبعا بهذه العطيات وبهذه الأشياء التي أرجعها هي التي حققت هذا الثراء وعاد الرفاهية للعالم الإسلامي كله. نعم
عظيم. احنا ذكرنا الدكتور موقفه مع بني أمية، أول ما يعني مسك الخلافة بدأ بنفسه وبدأ بأبناء عمومته، وذكرنا مواقفه مع المسلمين غير العرب، ودي بمواقفه مع أهل بيته، كنت ذكرنا كذا سريعا، كيف كان عمر؟
أول شيء حقيقة كان واضح أنه كان محبا لزوجه وكانت محبة له، ولولا هذه العلاقة التي قائمة على حسن العشرة وعلى المودة والمحبة ما استطاعت أن تصبر معه زوجه فاطمة بنت عبد الملك بن مروان، فإنها مثل ما يقال بنت الخلائف وأخت الخلائف وزوجة الخليفة، يعني مكانتها في الجاه والملك والحكم والكذا مكان لا تنكر. مع ذلك صبرت على كل هذه الحياة الضعف، حتى إنه ليم في حياته دخل عليه أحد أبناء عمومته الذين كان يعني يقربهم ويحبهم، يقول له يعني صار يذكره بتضيع الأهل، وأنه لو بلغك أنه فلان ضيع أهله وكذا، فقال طبعا لا يجوز وكذا. قال طيب أهلك، يصل أنه بعض الأحيان يجوعون لا يجدون الطعام، فبكى عمر بن عبد العزيز قال والله إني لا آل يعني أن أطعمهم مما أباح الله عز وجل. هو كان له نفقة يرى أنها حلال من بقايا النفقة القديمة التي يعني ورثها من أبائي وجدي، لكن كان يرى أنه هذه وجه حق، يعني أبوه ورثه إياه من وجه حق، فكانت هي التي تدخل عليه الدخل الذي ينفق كل السنة منه، ففي آخر السنة في كثير أحيان ينقص هذا، يصير ما عندهم شيء، فما عاد يستطيع أنه يعني ينفق عليهم بشيء، يعني حتى التمر والماء ما عاد يتوفر له، فلامه فما استطاع أبدا. فكانت زوجته في مرة يعني في كثير مرة في بعض الأحيان امرأة في الأخير تضعف، أذكر قصة من القصص إنها مرة كانوا جالسين في مكان جميل من الأماكن الموجودة في بلاد الشام، فذكرها بليالي العز يوم كان والي المدينة ويوم قبل أن يتولى الخلافة، يعني فلامته يعني قال أنت في يدك، أنت الذي أرجعتنا لي أنت ضيعت هذا كله، فقال له إني أريد الجنة،
فقال إني لا أريد إلا الجنة،
لا أريد إلا الجنة. نعم
ممكن في كتاب البداية والنهاية للحافظ بن كثير ذكر أن عمر بن عبد العزيز مات بسبب السلب أو السلب عذرا، لكن هناك آراء أخرى تقول أن بني أمية هم من قتلوه بالسم، ممكن هذا أغلب الرأي يعني بعد ما ضيق عليهم وما حصل ما حصل. أنا حزين أن وصلنا إلى تلك المرحلة، مرحلة موت عمر بن عبد العزيز وهو اللي ما تم إلا سنتين يمكن 5 شهور. ما هي صحة رواية موت عمر بن عبد العزيز؟
لا أقوى الروايات وأصح الروايات أنه سم بالفعل، وأنه كان في منطقة في بلاد الشام في شمال بلاد الشام دير سمعان، تقال يقال لها دير سمعان، وابتدأ يشكو يعني من آلام وكذا، فكان بجوارهم أحد الرهبان طبيب، كان يشتهر حقيقة الرهبان وكذا بمعرفتهم بالطب، فبعد أن نظر في حاله وكذا وكشف عليه كما يقال قال له أنت مسموم، فشك في مولاه أحد الخدم الذين لديه لأنه الذي كان يقدم له الطعام والشراب، فدعاه فاعترف له بأنه هو الذي وضع سما في أصبعه، ثم لما جاء يقدم له الشراب غمس طرف أصبعه في الشراب فكان هو السبب يعني التسمم، فسأله ما يعني ما الذي دعاك، فأخبره أنه أجبر على ذلك، أنه يعني واضح أنه هدد إذا ما فعل ذلك نفعل ونفعل. طبعا اللطيف والغريب يعني أنه عفى عنه مباشرة، يعني ما أبدا لم يسمح أنه يعاقب ولا كذا، عفى عنه أمر أن لا يحاسب لأنه عرف أنه مكره مكره على ذلك. ثم استمر أيام على حالي هذا إلى أن توفي، يعني في قصة أيضا شهيرة حبيت نتمم بها، يعني أنه في كان يحب الخلوة كثيرا، هو عموما يعني عمر في غير وقت الحكم والكذا كان يحب الخلوة، فلما اشتد به المرض أمر من بحوله حتى أهله وزوجته وكذا أن يتركوه في فراشه ويخرجوا إلى غرفة أخرى، فخرجوا إلى غرفة أخرى فسمعوه يردد قول الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، كررها إلى أن اختفى الصوت، فاستغربوا يعني نام أو كذا، دخلوا عليه فوجدوه قد توفي رضي الله تعالى عنه ورحمه الله عز وجل. يعني ختم له بتلاوة هذه الآية التي يستبشر بها بأنه سيكون من أهل الجنة، نسأل الله عز وجل أن يكون كذلك
يا رب. نعم. ختاما دكتور يعني أشوف معك كتاب
ممتاز حقيقة، هذا الكتاب أنا أتيت به كنموذج لتدوين التاريخ الموثق لدينا، هذه سيرة عمر بن عبد العزيز كتبها أحد كبار العلماء وعبد الله بن عبد الحكم المصري، توفي سنة 224 للهجرة، شوف ماذا يقول في بداية هذا الكتاب، يعني سأتلو عليك أسطر قليلة في بداية هذا الكتاب الذي هو أصح سيرة لعمر بن عبد العزيز موجودة لدينا إلى اليوم. يقول المؤلف اللي هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الحكم، تخيلته في 224، يعني فترة مبكرة قبل من جرير وقبل كل من كتبنا عمر بن عبد العزيز. يقول: حدثني أبي عبد الله بن عبد الحكم، اللي هو المؤلف طبعا هو عبد الله بن عبد الحكم، يقول: حدثني مالك بن أنس والليث بن سعد وسفيان بن عيينة وعبد الله بن لهيعة وبكر بن مضر وسليمان بن يزيد الكعبي وعبد الله بن وهب وعبد الرحمن بن القاسم وموسى بن صالح وغيرهم من أهل العلم ممن لم أسمي بجميع ما في هذا الكتاب من أمر عمر بن عبد العزيز على ما سميت ورسمت وفسرت، وكل واحد منهم قد أخبرني بطائفة فجمعت ذلك كله. هؤلاء الذين سماهم هم كبار علماء تلك الفترة، وغالبهم عاصروا عمر بن عبد العزيز
فرأوا،
يعني إما رأى بنفسه وإما عاصر الحدث بكامله، والذين شاهدوا الحدث. فتخيل كتاب سيرة، تخيل لو اليوم مثلا قيل لك: والله هذه سيرة العالم الفلاني أو الحاكم الفلاني، وقد سمعتها من العالم الفلاني والعالم الفلاني، وهم أكثر العلماء. ما هو فقط، يعني ترى ما هم فقط علماء، هؤلاء علماء وأذكياء وأصحاب حنكة وأصحاب معرفة، وعاصروا الحدث وشاهدوا بأعينهم. إلى أي درجة ستكون درجة موثوقية مثل هذه السيرة والموجود لدينا إلى اليوم بحروفها منقولة إلينا؟ وهذا كتاب كامل في سيرة عمر بن عبد العزيز، يعني حقيقة أوثق سيرة. والحقيقة عمر لأنه شخصية بالفعل متفردة، كونه عالم شريعة وحاكم، خدم كثير. يعني في كتاب أيضا مثلا خص برواياته، مطبوع مسند عمر بن عبد العزيز لابن الباغندي، مطبوع. الأجري ألف كتاب كامل أيضا في أخبار عمر بن عبد العزيز. ابن الجوزي ألف كتاب كامل في أخبار عمر بن عبد العزيز ومناقبه. يعني كثير كثير من العلماء اعتنوا بسيرته وخصوها بالتأليف، وعامتها أيضا بالأسانيد، يعني يروون حتى كما ذكرنا سابقا يقول لك: أنا ما جبت شيء من رأسي، هذا كلهم حدثني فلان عن فلان عن فلان ممن عاصر الحدث ونقله. فسيرته من أوثق السير رحمة الله عليه.
طيب عندي والله كل شيء يعني تلد أسئلة في سياق الحديث. لا، بعد وفاة عمر كيف كان الحال بعد رحيله؟
بعد رحيل عمر بن عبد العزيز، يقال أن يزيد بعده مشى وقت قريب أو يعني بسيط أشهر يكاد يكون على سيرة عمر بن عبد العزيز، ثم بعد ذلك عاد إلى سيرة السابقين. وفيه وردت القصة التي ما قلت لك أنه مع عبد الملك دخل عليه 50 شيخا، نفس القصة وردت مع يزيد ودخلوا عليه. طبعا أنا لا أتوقع أنه لا عبد الملك إذا حدثت معه هذه القصة ولا يزيد أنه مصدق هذا الكلام، لكن إذا القصة هذه لها أصل وبالفعل دخل عليه ناس وقالوا هذا الكلام، وهي واضح أنه لها أصل بالفعل، أنه هو رغب في ذلك، يعني هو يريد أنه أي أحد يبرر له، ف يعني حث البطالة التي حوله أنه يجمعوا لي من هالمنافقين
ودخلهم
دخلهم علي وخليهم يشيعوا هذا بين الناس أنه الخليفة لا يناشد أي لا يحاسب.
نعم. ختاما دكتور، لماذا تهمنا سيرة وشخصية عمر بن عبد العزيز؟
بعد كل هذه المزايا التي ذكرناها سابقا يتضح حقيقة لماذا نهتم بسيرة عمر بن عبد العزيز. أولا أنه سيرة إصلاح، ليس مجرد يعني شوف مثلا أبو بكر جاء بعد عمر، صحيح أنشأ وأسس لكن ما في فساد حتى يصلحه. عثمان بعد عمر ما في فساد حتى يصلحه، لكن جاء عمر بن عبد العزيز يصلح ما أفسد السابقون من قبله، فهو خليفة إصلاحي بمعنى الكلمة، أصلح ما أفسده السابقون. جاء طبق العدل بكل حذافيره بغير أعوان كما ذكرنا، يعني كان ابنه شخصين ثلاثة، لكن الأمراء والمتنفذون كما يقال ما كانوا راضين عن تصرفاته، ولذلك يعني بالفعل ما دام حكمه إلى هذه الفترة الوجيزة. النموذج من نماذج من قدم الآخرة على الدنيا، شخص جاءته الدنيا بحذافيرها، ملك ترى لا نكاد نتخيله، يعني بالفعل إمبراطورية ضخمة، الأندلس إلى الصين، يعني كان هو أعظم إمبراطورية على وجه الأرض بمعنى الكلمة، وأثرى إمبراطورية على وجه الأرض. إذا كان هارون الرشيد وهو لم يبلغ في الحكم يعني كانت الأندلس قد خرجت من بني أمية وأطراف أيضا من الدولة الإسلامية. كان يقول كما هو مشهور للسحاب ذرائي: اذهبي حيث شئتي فسوف يأتيني خراجك، فما بالك بعمر بن عبد العزيز. بالفعل يعني أي السحابة لو أوطرت في مكان إما تحت حكمه أو دولة تدفع الجزية له فسيأتيه خراجها، ومع ذلك ترك هذه الدنيا كلها وهي بين يديه ابتغاء الآخرة، وعاش حياة الفقر وحياة العوز إلى أواخر حياته رحمه الله ورضي الله تعالى عنه. بالمناسبة يعني حقيقة تذكرت شيء متعلق بالثقة بأخبار عمر بن عبد العزيز، أن يعني نجد مؤرخين شيعة مدحوا عمر بن عبد العزيز، يعني مثلا من المؤرخين الشيعة المسعودي كان شيعيا، له كتابان مطبوعان: مروج الذهب والتنبيه والإشراف، أثنى على عمر بن عبد العزيز غاية الثناء ومدحه غاية المدح. مثلا من المؤرخين الشيعة الفلاسفة ابن مسكوية، وتوفي متقدم يعني 400 وكذا، أظن 425 أو كذا، يعني بداية القرن الخامس هجري، ابن مسكوية له كتاب اسمه تجارب الأمم، حتى الكتاب مطبوع في إيران بالمناسبة، يعني يعتبرونه من تواريخهم. مع ذلك لما عرض لي سيرة عمر بن عبد العزيز عرضها كما يعرضها أهل السنة: إمام عادل يحكم بالعدل وكذا. يعني لما نذكر جميع الاتجاهات، المعتزلة عمرو بن عبيد رأس من رؤوس المعتزلة الأوائل يقول: إنما حكم عمر بن عبد العزيز بالعدل، يعني إنما جاءه الملك لأنه عادل. فكل طوائف المسلمين يعني باختلاف مشاربهم وعقائدهم ما استطاعوا إلا أن يخضعوا لسيرة عمر بن عبد العزيز ولعدله ولحكمه، على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم وطوائفهم كان محل اتفاق. بالمناسبة حتى الراهب الذي ذكر أنه مات في الدير ودفن عنده كان يعظمه، يقول ورد عنه وقال: لقد دفنت نورا اليوم على عمر بن عبد العزيز. يعني أهل الذمة بالفعل شعروا براحة، وبعد أن جاء بعد الخلفاء يعني حتى ذكر أنه كان الناس يأتون إلى القبر وينظرون إليه، قبر عمر بن عبد العزيز بالمناسبة أيضا هو القبر الوحيد الذي لم ينبش. العباسيون لما أخذ الحكم كانوا ينبشون قبور بني أمية إلا قبر عمر بن عبد العزيز. شوف الآن يعني دولة سياسية وموقف سياسي معادي أشد لكن ما استطاعوا إلا أن يحترموا قبر هذا الرجل حتى بعد وفاته وبعد زوال ملك بني أمية. فالتشكيك في ما التشكيك ضعيف، لكن مجرد الوسوسة في أنه ممكن هذا القصص غير صحيحة، كل الحوادث والوقائع والأخبار تدل على أنه كان نموذج باهر في التاريخ الإسلامي.
عظيم، جزاك الله خير شيخ،
شكرا
لك على هذه الحلقة.
الله يسلمكم،
ما قصرت، وشكرا للرائين والمشاهدين الوصول لهذه المرحلة، ولا تنسون الاشتراك ومشاركة الحلقة لمن يهم الأمر، وإن كان في شكر فهو لفريق العمل: أحمد يوسف خلف الكاميرا، في الإعداد عبد الله الأنصاري ومحمد الأنصاري، وفي إدارة المشروع رند أبو الخيل، وفي أمان الله.